أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في النكتة التي أثارها الشهيد الثاني، وهو أنه إذا طال الزمان وماطب المدعي فيجوز للمرأة أن تتزوج، وجعل ذلك خارجا عن محل النزاع لكون ذلك يؤدي إلى العسر والحرج والضرر، وهو منفي بالآية والرواية. وذكرت أن المدار على العسر والحرج والضرر الفعلي سواء طالت المدة أم لم تطل، فإذا تحققت هذه العناوين بالفعل يجوز لها أن تتزوج، وإلا فلا يكون خارجا عن محل النزاع. سيد الخوئي رحمة الله عليه جعل مورد طول المدة أيضا كالشهيد الثاني خارجا عن محل النزاع، إلا أنه علل ذلك بأن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج على ما دلت عليه النصوص. هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه تكرر منه في أكثر من موضع، أن المرأة لا تبقى بلا زوج ولا تعطل، فلا بد من تحقيق دليل هذا المدعى، وهو لا يخلو من النظر إلى إحدى طائفتين. الطائفة الأولى ما عنونه صاحب الوسائل رحمة الله عليه بكراهة ترك المرأة للتزويج، كالرواية التي رواها الكليني بسند صحيح إلى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج. فيمكن أن يكون السيد الخوئي ناظر إلى هذه الطائفة. كذلك رواية أخرى عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله، إني امرأة متبتلة أو متبتلة. فقال عليه السلام: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أتزوج. قال: ولما؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل. فقال: انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. هذه الطائفة التمسك بها لما نحن فيه بعيد عن الصواب، فإننا نسل بأنها تدل على النهي عن تعطيل المرأة، لكن لا تدل على النهي عن التعطيل المؤقت للمرأة، فإن التبتل هو ترك التزويج كما استفسر الإمام عليه السلام من هذه المرأة فأوضح ذلك، لأن التبتل له معان أخرى. وظاهر هذه الطائفة أنها تترك التزويج مطلقا، فصحيح تفيد هذه الطائفة بأن المرأة لا تعطل عن التزويج، لكن لا تعطل بشكل دائما، لا بصورة مؤقتة. وما نحن فيه التعطيل ليس بشكل دائم، كما أنه في ذيل هذه الطائفة أورد صاحب الوسائل رواية تدل على الجواز، ووجه الجمع هو حمل النهي على الكراهة، فغايته أنه مكروه، فيقدم لو كان للمدعي حق يقدم حقه على هذا الفعل المكروه. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية فهو ما ورد في كتاب الطلاق من أن المرأة إذا طلقت على غير السنة تتزوج ولا تترك بغير زوجة، من قبيل ما رواه الشيخ في التهذيب بسند موثق عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لهم امرأة طلقت على غير السنة، طلاق على غير السنة يعني طلقت ماذا؟ ثلاثة. قالت: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج. الشبهة في هذا المورد الذي تدل عليه الروايات أن المرأة إذا طلقت في مجلس واحد ثلاثا فهي في الواقع بحسب عقيدتنا طلاقها باطل، فإذا طلاقها كان باطلا فهي الآن ذات بعد، فلا يمكن لها أن تتزوج. فالإمام عليه السلام قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج. رواية ثانية في هذه الطائفة أيضا موثقة عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة. هذا الطلاق لغير عدة أيضا الطلاق ثلاث في مجلس واحد، لأنه طلقها المرة الأولى ثم اعتدت ثم لا، طلاق لغير علة كناية عن أنه طلاق الثلاث في مجلس واحد، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال عليه السلام: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج. هذه الطائفة أيضا لا يمكن الاستناد إليها فيما نحن فيه، وذلك لأن هذه الروايات تدل على أنه لو عملنا في الطلاق بما نحن فيه بما هو حق عندنا، فينبغي لهذه المرأة أن تبقى إلى الأبد بلا زوج. وهذه الروايات وهذه الطائفة واحدة من أدلة ما يسمى بقاعدة الإلزام. طبعا هناك بحث عند الفقهاء أن الإمام عليه السلام في هذا المورد هل يرى أن المرأة في الواقع مطلقة أم أنه حكم بكونها مطلقة وهي في الواقع ليست كذلك. في بحث بين الفقهاء، المعروف بين المحققين أنها في الواقع مطلقة. على كل تقدير هذا ليس محل بحث الآن عندنا. فهذه الروايات لا تشمل فيما لو طالت المدة إلى حد ما ولو كثرت ما دام هناك دعوة، إلا إذا دخلت تحت عنوان العسر والحرج والضرر بالفعل. إذن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يمكن الموافقة عليه. نرجع إلى أصل البحث في الجهة الأولى. الصحيح من بين الأقوال المتقدمة والقول الأول، أي يجوز للمرأة أن تتزوج ولا تنتظر اكتمال الدعوة. ودليلنا على ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فلأجل ما عرفته من دليل القول الأول من أن المرأة قبل ثبوت الدعوة عليها هي خليل، والخلية مسلطة على تزويج نفسها، فالمقتضي إذن موجود. إن قلت إن التمسك بعموم ما دل على جواز تزوج وتزويج المرأة الخلية فيما نحن فيه يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته. ليه؟ حيث إنه يحتمل أن يكون المدعي صادقا فلا تكون خليلا، فهذه المرأة شبهة مصداقية للخلية، فالتمسك بعموم الخلية مسلطة على تزويج نفسها تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته. قد واحد يشكل بهذا الإشكال المقتضي غير تام. لأنه يقال جوابا عن ذلك أولا بالنقض في غير مورد الدعوة، مثلا قد امرأة تنسى أو تشك هل أنا متزوجة أم لا، ما في أحد مدع، لكن قد يحصل لها الشك، مع حصول الشك يحتمل أن تكون خلية ويحتمل أن لا تكون خلية، فما تجيب به عن مورد النقض نجيب به عما نحن فيه. هذا أول. ثانيا هذه المرأة التي ادعي عليها لا يخلو أمرها من حالات، الحالة الأولى أن تعلم بأن المدعي صادق، وهذه واضح بينها وبين الله لا يجوز لها أن تتزوج، ولو تزوجت يكون الزواج باطلا وتكون آثمة إذا كانت تعلم بصدق المدعي. الحالة الثانية أن تكون عالمة بكذب المدعي، لا شك حينئذ أن موضوع جواز التزويج متحقق وليس من التمسك بالعام في الشبه الموضوعية. الحالة الثالثة أن توجب لها هذه الدعوة التردد والشك، فإن كان لها حالة سابقة بكونها خلية فيثبت الموضوع عن طريق الاستصحاب والتعبد، فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. وإن لم يكن لها حالة سابقة نعم حينئذ ليس لها أن تتزوج. هذا وتحقيق هذا الموضوع. فإذا كلامنا فيما إذا لم يوجب الادعاء لها حالة التردد والشك، فلا يكون التمسك حينئذ بالعام من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. أما أن المانع مفقود فباعتبار أن ما يمكن أن يكون مانعا عن زواجها هو أحد الوجوه الثلاثة التي أشار إليها في المتن، أحد الأدلة الثلاثة التي أشار إليها في المتن للقول الثاني وهو المانع من التزويج. الدليل الأول أن هذه المرأة تعلق حق للمدعي بها، فيكون حينئذ تزويجها لنفسها وتزوج الغير منها منافيا لحق المدعي، فكيف نحكم بالجواز مع كون الجواز منافيا لحق الغير؟ هذا المانع الأول. الجواب عن هذا المانع أنه ما المقصود أنه أن زواجها ينافي حق المدعي؟ أي حق؟ هل المقصود من الحق حقه في أن يدعي عليها؟ إذا كان هذا هو المقصود فهذا ليس حقا بل هو حق يجوز له أن يدعي. ولذا الشاهد على أنه حكم وليس بحق أنه لا يسقط بالإسقاط، هذا حكم شرعي يجوز لشخص أن يدعي على الغير وليس حق. وإن أريد من ذلك الحق الذي يثبت بهذا الادعاء، لا أصل الادعاء، أصل الادعاء له حكم وهو الجواز، أما ما يثبت بهذا الادعاء هو حق. إذا كان هذا هو المراد فنسلم أنه من الحقوق، لكنه أول الكلام لم يثبت بعد. مفروض أن الادعاء لم يكتمل، صرف ادعاء، صرف الادعاء لا يثبت حقا. فإذا هذا المانع الأول مفقود. الثاني أن أن الحكم بجواز تزوجها ينافي كونها في معرض ثبوت حق الغير. الحكم بجواز تزوجها يتنافى مع كونها في معرض ثبوت زوجية المدعي. هذا المانع أيضا أولا لو تم لما جاز للمرأة أن تتزوج إلا إذا كانت متيقنة بأنها خلية، حتى لو لم يوجد مدعي. إذا لم تكن متيقنة واحتملت أنها ليست خلية يبقى احتمال أن يكون للغير حق الزوجية عليها. ثانيا مانعية كونها في معرض ثبوت الزوجية للمدعي هذا فيه مصادرة وهو أول الكلام. لأنها بحسب الفرض لم تكتمل الدعوة بعد، ويمكن أن يثبت أنها زوجة له ويمكن أن لا يثبت. فالآن هذه المرأة ما لم يثبت الادعاء يصدق عليها أنها خلية، فهذا المانع الثاني أيضا لا يصح أن يكون مانعا. طبعا هذه الإجابة أولى من الإجابة التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه عن هذا المانع. حاصل جواب السيد الحكيم عن هذا المانع أنه إذا قلنا في المسألة السابقة المسألة الثالثة إن كون المرأة متزوجة يقتضي عدم سماع الدعوة الزوجية من الغير، كما تقدم في المسألة السابقة لا تسمع الدعوة، وفي بعض التعابير لا يلتفت إليها. إذا كان الأمر في المسألة السابقة هكذا، فيكون الشرط في سماع دعوة الزوجية أن تكون المرأة خلية، ويمكن للمرأة أن ترفع هذا الشرط بأن ماذا؟ بأن تتزوج. لأن شرطية كونها خلية بمثابة شرط الوجوب، وشرط الوجوب لا يجب بالوجوب، لأنه قبل الوجوب، يعني معناه الشرط غير متحقق، فلا وجوب لكي يدعون إلى تحقيق الشرط، وبعد تحقق الشرط لا معنى لإيجاده لأنه تحقق. فما نحن فيه شرط سماع الدعوة ما هو؟ أن تكون المرأة خلية، لا يجب عليها أن تحافظ على هذا الشرط، فيمكن لها أن تتزوج فلا تسمع الدعوة. هذا الجواب باعتقادي غير تام، وذلك لأن المفروض أنه حين الادعاء ماذا كانت المرأة؟ حين الادعاء كانت المرأة خلية، لم تكن قد أقدمت على الزواج أصلا. فرق المسألة الرابعة عن المسألة الثالثة في هذه، في المسألة الثالثة بعد زواجها ادعى عليها، في هذه المسألة ادعى عليها قبل الزواج. فإذا تحقق الشرط ففي آن ما تسمع الدعوة، فيكون إقدامها على الزواج بعد تحقق الشرط الوجوب نظير إهراق الماء لفاقد الطهورين بعد الزوال. بعد الزوال أهرق الماء، لأنه أهرق الماء قبل الزوال، لا بعد أن تحقق الزوال ولا يوجد تراب عنده مقدار من الماء أهرق الماء. ما نحن فيه من هذا القبيل. المانع الثالث ما أشار إليه أيضا في المتن تبعا للشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، من أن المرأة المدعى عليها لو أقدمت على الزواج فإنها سوف تفوت حقا للمدعي، فيما لو أنكرت وردت اليمين عليه. كيف تفوت عليه الحق؟ تفت الآن في هذه اللحظة زيد ادعى على هند بأنها زوجة له، فقامت مباشرة وتزوجت، هذا الرجل تابع الدعوة، ذهب إلى المحكمة، القاضي سألها فأنكرت، قال لها احلفي، فردت اليمين على زيد. لو حلف زيد حينئذ حلف المدعي في صورة الرد يساوي الإقرار، فكما أن إقرارها لا يكون حجة على الزوج الذي عقد عليها لأنه إقرار في حق الغير، حلف المدعي لا يكون حجة على الزوج لأنه بمنزلة إقرار، فبفعلها هذا تكون قد ضيعت حقه. واضح المانع الثالث؟ الجواب عن هذا المانع أن ما يمكن أن يثبت في المستقبل لا يكون مانعا عن صدق موضوع جواز التزويج. في هذا الفرع عرفنا سابقا أنها لو كانت متزوجة وأنكرت وردت الحلف إليه فحلف فإن حقه لا يضيع بالكلية، بل لو طلقها العاقد عليها أو مات يمكن أن يرجعها من دون عقد. أما أن نعلق المنع على شيء قد يحصل في المستقبل وقد لا يحصل فلا وجه له. نعم إذا حصل يثبت له حق معلق على طلاقها أو على وفاته. فإذا الصحيح في المقام أن هذه المرأة التي ادعي عليها ما دامت الدعوة غير مكتملة يجوز لها أن تتزوج. الجهة الثانية في هذه المسألة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.